إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد أمسك بنعليه في يده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك. فطلع الرجل ذاك الرجل كما طلع في المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا. فطلع ذلك الرجل مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه، أي تبع الرجل، عبد الله ابن عمرو بن العاص، فقال: كان بيني وبين أبي ملاحاة، أو قال: لاحيت من أبي، أي اختلفت معه، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: فكان عبد الله ابن عمرو يحدث أنه بات مع الرجل تلك الثلاث ليال. قال: فلم أره يقوم من الليل غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه، تعار أي استيقظ من الليل ذاكرا ربه، إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال: ولم أسمعه يقول إلا خيرا. قال: فلما كدت أن أحقر عمله قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث مرار، فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن تؤويني من أجل أن أنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل عملا كثيرا. قال: فوليت فدعاني. قال: هو ما رأيت لا أعمل عملا كثيرا إلا أنني لا أجد في نفسي غشا لأحد من المسلمين ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغت بك ولا نطيقها، هذه التي بلغت بك أي سلامة القلب، وهي التي لا يطيقها كثير من الناس، وقد علموا أن النجاة يوم القيامة لا تكون إلا بالقلب السليم. يقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم من كل شبهة تعارض خبر الله، ومن كل شهوة تعارض أمر الله. فلا يكون القلب سليما إلا بهذا، أن يكون سليما من كل شبهة تعارض خبر الله. فما أخبر الله تبارك وتعالى به تصدقه بلا شبهة، وأن يكون سليما من كل شهوة تعارض أمر الله، فما أمر الله به تمتثله ولا تعارضه بشهوة من الشهوات. القلب السليم عباد الله هو القلب التقي، فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: التقوى هاهنا. القلب السليم عباد الله هو القلب النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا بغض ولا حسد. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أحب الأعمال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: القلب التقي النقي الذي لا غل فيه ولا غش ولا بغض ولا حقد ولا حسد. سلامة القلب عباد الله أساس لتقوى الله تبارك وتعالى. وإذا كان القلب سليما صحيحا صح كل شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو أساس الصلاح، أساس صلاح الأعمال والأخلاق. ومن الأخلاق العظيمة التي تدل على قلب صحيح سليم خلق العفو، وهو من تقوى الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: وأن تعفو أقرب للتقوى. ووصف الله تبارك وتعالى المتقين فقال: والعافين عن الناس. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه بالعفو فقال: فاعف عنهم واستغفر لهم. وقال: فاعف عنهم واصفح. والعفو ترك المؤاخذة بالذنب، والصفح إزالة أثره من القلب. وقال سبحانه: خذ العفو. قال المفسرون: ما عفا لك من أخلاق الناس؟ أتريد أن تجعل الناس على خلق واحد؟ الناس يختلفون، فمنهم من يقابلك بالكلمة الحسنة، ومنهم من يقابلك بالكلمة التي تؤذيك. فخذ العفو، عامل الناس على ما يبدو منهم ويظهر منهم، واحتمل أذاهم. وأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالعفو فقال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وعظم الله تبارك وتعالى أجر العفو فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وذلك لما للعفو من فوائد وعوائد في تزكية النفوس وتطهيرها، وائتلاف القلوب وتصفيتها، واستقرار المجتمعات وأوطانها، وغيظ للشيطان الذي لا يرضى إلا بالتحريش وإيقاع العداوة بين المصلين. ففوتوا على الشيطان غربة بأن تعفو. والعفو لا يدل على ضعف النفس، بل والله يدل على قوتها. فإن الذي يعفو قد انتصر على نفسه، وإن الذي آذاك انتصرت عليه نفسه. تأملوا في عفو نبي الله يوسف بعدما فعل به إخوته ما فعلوا. ماذا قال لهم؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وتأملوا في عفو سيد العافين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف عفا عن أهل الطائف بعدما آذوه وقابلوه أشد المقابلة ورموه حتى أدموه. فجاءه جبريل عليه السلام قال: هذا ملك الجبال، فمره بما شئت. قال: إني لأرجو أن يخرج الله منهم من يعبد الله وحده. ويوم فتح مكة قال رجل: لا قريش بعد اليوم. فنزل قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم بردة خشنة، فجبذه الأعرابي حتى أثر في عنقه صلى الله عليه وسلم، وقال: أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. وفي إحدى الغزوات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نائما تحت شجرة، فإذا بأعرابي فوق رأسه وفي يده السيف قد شهره، فقال: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يد الأعرابي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أقاتل مع من يقاتلك. فرجع إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحره، وعفى عن اليهودية التي وضعت له السم في الطعام، وعفى عن رأس الخوارج الذي لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة فقال: اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله تعالى. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: دعوه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يخرجون ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهكذا وصف صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل بأنه لا يجازي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو ودل عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فإذا عفوت يا عبد الله فإنك أنت العزيز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فواضل الأعمال، فقال لعقبة بن عامر: يا عقبة، صل من قطعك وأعط من هرمك واعف عمن ظلمك. وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الصديق الأكبر، لما وقع الناس في عائشة وتكلموا فيها بالظلم والبهتان وكان ممن تكلم مصطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه. فلما نزل قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر بلى يا ربنا نحب أن تغفر لنا، فعاد إليه بنفقته بعد أن كان قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا، فقال والله لا أمنعه نفقة أبدا، مقابل مقالته الأولى. عمر رضي الله عنه كان الحر بن قيس من المقربين إليه يدخلون عليه، فقال له عمه عيينة بن حصن يا ابن أخي لك وجه على هذا الأمير فاستأذن لي عليه، قال فاستأذنت له عليه. فدخل عيينة فقال هي يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل، لا تعطينا العطاء الجزيل ولا تحكم بيننا بالعدل. فهم به عمر فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. مواضع العفو عباد الله كثيرة متعددة بتعدد الاجتماع، فالإنسان مدني بالطبع يعيش مع بني جنسه فلا يستغني عن العفو. العفو مع الأقارب والجيران والأجانب، العفو بين الزوجين، العفو في الأسرة الواحدة، العفو مع الأصدقاء، العفو مع زملاء العمل، فلا يستغنى عن العفو حتى تصفو هذه الحياة، فلا تصفو الحياة إلا بالعفو. والعفو يا عباد الله إنما يكون في موضعه، فأنت قادر على العفو، فأنت قادر على الانتقام ولكنك تعفو، وهذا هو شأن المؤمن. فإن الله تعالى وصف المؤمنين بقوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي قادرون على الانتصار. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. وقد قال الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إلا أن في الانتصار عباد الله يحتاج الإنسان إلى العدل وربما تجاوز. قال الفضيل بن عياض رحمه الله إذا جاءك الرجل يشكو رجلا فقل له اعف عنه، فإن قال لك قلبي لا يحتمل وأريد أن أنتصر كما أمرني الله، فقال قل له إن كنت تحسن تنتصر فانتصر، وإلا فباب العفو واسع. العفو عباد الله لا يكون على حساب الحق والدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد العافين، ولكنه إذا انتهكت حرمة من حرمات الله غضب لله تعالى. تقول عائشة رضي الله عنها ما انتقم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشيء قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله غضب لله تعالى حتى لا يقوم لغضبه شيء. فهكذا عباد الله يتحلى المسلم بالعفو إلا أن يكون ذلك على حساب دينه فينتقم لله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيننا بالأخلاق الحسنة وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا عبدك خليفة بن زايد ونائبه وولي عهده وسائر حكام هذه البلاد وسائر حكام المسلمين لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم شهداء الوطن وأسبغ على أهليهم صبرا وسلوانا. اللهم انصر عبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومدبرا ومعينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.